السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. قائد حرس الثورة وفيلق القدس يؤكدان حتمية الانتقام لدماء قادة النصر واستمرار المواجهة للهيمنة الغربية. قياديون في المقاومة الإسلامية يشاركون في تأبين سليماني والمهندس ويؤكدون طرد أمريكا من غرب آسيا. الضفة الغربية المحتلة تشهد فعالية ومسيرات لإحياء الذكرى 56 للثورة الفلسطينية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران جهوزية قوته للرد على أي تحرك للعدو الأمريكي في المنطقة، وقال اللواء حسين السلامي في مراسم الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر: لقد تحول الخطأ الذي ارتكبه الأمريكيون باغتيال سليماني والمهندس ورفاقهما إلى ما يشبه الكابوس المزعج لهم. وأضاف: ليست لدينا اليوم مشكلة أو خشية أو قلق من مواجهة أي قوة في العالم، وسنقول إن كلمتنا الأخيرة مع داعنا في ساحة المعركة. قال قائد قوة القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني إن مسار المقاومة لن يتغير بالأفعال الأمريكية الشريرة، وخاطب الأمريكان بالقول: لربما يبرز أفراد يردون على جريمة اغتيال الشهيد سليماني من داخل بلدكم. وخلال مراسم إحياء ذكرى الشهيدين سليماني والمهندس، أكد العميد قاني أن الشهيد سليماني كان يمتاز بقوة المنطق في الميدان، وكان رجل الميدان والمقاومة، وقد بدأ الجهاد بجهاد نفسه. وتابع: أننا نشهد اليوم تطور نشاط قوى المقاومة في كل المنطقة من فلسطين ولبنان وسوريا ومرورا بالعراق إلى اليمن، معتبرا أن كل تلك الجهود قد تحققت بفضل الشهيد سليماني والتي ستستمر بحول الله. قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين إن محور المقاومة أصبح أكثر إصرارا على تحرير المنطقة من الوجود الأمريكي بعد جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني. جاء ذلك في كلمة لصفي الدين خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر، أكد فيها أن دماء الشهيد ما زالت تغلي في شرائين محور المقاومة وحاضرة في كل الجبهات، مشددا على استمرار المقاومة حتى يتم تحرير كافة الأراضي المحتلة. بدوره وصف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الشهيد سليماني بأنه كان عائقا صعبا أمام مؤامرات واشنطن والصهاينة بالمنطقة. أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية فالح الفياض أن للشهيد قاسم سليماني مكانة خاصة في نفوس العراقيين، وخلال كلمته بالمحفل الخاص لإحياء ذكرى شهادة قادة النصر التي أقيمت في طهران، شدد الفياض على أن الشعب العراقي أدرك حجم المؤامرة بعد جريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. من جهته صرح رئيس تحالف الفتح في البرلمان العراقي هادي العام أن الرد على هذه الجريمة سيكون بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة بأسرها. المزيد من التفاصيل حول مراسم ذكرى استشهاد قادة النصر وما جاء فيها من كلمات في التقرير التالي.
جامعة طهران جمعت ممثلي محور المقاومة في مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما. مراسم أكدت الكلمات فيها على التعهد بأخذ الثأر والاستمرار في نهج قادة النصر الموقف عبر عنه أيضا خليفة الشهيد سليماني قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاني، الذي أكد أن جريمة الاغتيال فتحت الطريق أمام أبناء الأمة للانتقام.
على الذين ارتكبوا هذه الجريمة أن يعلموا أنهم فعلوا شيئا سيجعل هناك رجلا في كل مكان في أنحاء العالم على استعداد لأن يعاقبهم على أفعالهم، وتأكدوا أنه حتى من داخل بيتكم يمكن أن يبرز أفراد يردون على جريمتكم.
حزب الله اللبناني عهد على مواصلة المقاومة حتى إخراج الأمريكيين من المنطقة وإزالة الاحتلال الإسرائيلي.
أن الرد على استشهاد الحاج قاسم سليماني كان مزلزلا، وأن الانتقام آت حتما، وأن بداية وأن نهاية هذا الانتقام سيكون إزالة هذا العدو وإزاحة هذا العدو من منطقتنا. بعد كلام القائد لا كلام.
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة أكد أن اغتيال الفريق سليماني جاء لأنه كان يشكل عقبة أمام الشيطان الأكبر. بدوره شدد سفير اليمن لدى طهران إبراهيم الدليمي على أن أمريكا عليها أن ترحل من المنطقة، لأن هذا العصر هو عصر انتصارات سليماني.
نحن نعتقد بأن الحاج قاسم سليماني قدم لنا الكثير، وإن شاء الله نكون بمستوى الوفاء له ولأخينا الحبيب الحاج مهدي المهندس ولكل الذين قضوا على هذا الدرب.
مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون قال إن الشهيد سليماني حجة على المطبعين بأنهم لو كانوا قد دافعوا عن فلسطين لتحررت من الاحتلال. واختتمت المراسم بكلمة لرئيس السلطة القضائية في إيران السيد إبراهيم رئيسي، الذي أكد أن أبناء المقاومة سيتصدون للاستكبار وسيقضون على النظام السلطوي في المنطقة.
تشهد مدن الضفة الغربية المحتلة فعاليات ومسيرات رافضة للاستيطان الصهيوني وإحياء الذكرى 56 للثورة الفلسطينية. ودعا نشطاء في المقاومة الشعبية القوى والفصائل الفلسطينية وحركة فتح للمشاركة بالمسيرات والأنشطة الخاصة بهذه المناسبة. في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني مواطنا فلسطينيا من بلدة يطا الخليل جنوب الضفة الغربية، كما شنت مجاميع المستوطنين عملية تخريب ورشق بالحجارة استهدفت أملاك عوائل فلسطينية وسياراتهم بحماية من أمن الاحتلال. تعمل قوات الأمن العراقية على تفكيك لغم ملتصق بناقلة نفط أجنبية في ميناء البصرة النفطي. وأفادت المصادر العراقية أنه تم العثور على لغم بزنة 28 كيلوغراما ملتصق بناقلة تابعة لشركة سومو، مشيرة إلى أن الناقلة كانت قادمة من السواحل الإماراتية. من جهتها، أكدت خلية الإعلام الأمني أن الناقلة ترسو الآن على بعد 28 ميلا بحريا عن موانئ العراق النفطية، دون أن تتهم أي جهة بالوقوف وراء هذا العمل. أقدم عدد من جنود الاحتلال الأمريكي في مدينة الشداد بريف الحسكة شمال شرق سوريا على إعدام طفل في 12 من عمره بإطلاق النار عليه على بعد أمتار قليلة. وفي الحسكة أيضا، استهدفت القوة التركية ومرتزقتها بالقذائف محيط بلدة تلتمر بريف المدينة الشمالي. إلى العناوين. قائد حرس الثورة وفيلق القدس يؤكدان حتمية الانتقام لدماء قادة النصر واستمرار المواجهة للهيمنة الغربية. قياديون في المقاومة الإسلامية يشاركون في تأبين سليماني والمهندس ويؤكدون طرد أمريكا من غرب آسيا. الضفة الغربية المحتلة تشهد فعاليات ومسيرات لإحياء الذكرى 56 للثورة الفلسطينية. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب مساؤكم بكل خير. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:13 نحو الآفاق العالية، أما في الساعة 7:44 تأتيكم معالم النور. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 8 تماما، عند 8:12. ألو طهران. نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما، في الساعة 9:15. اليمن، التصدي والتحدي. قسم الأخبار في الساعة 10 تماما يقدم لحضراتكم حصاد المساء، ظل الشيطان يأتيكم عند 10:28. في الساعة 10:50 كلام الأمير، أمير الكلام. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، في الساعة 11 تماما، عند 12 نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم تستمعون لها في الساعة 12:23. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا، ودمتم بألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من وصية الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه عبد الله بن جندب الكوفي. يا عبد الله، لقد نصب إبليس حبائله في دار الغرور، فما يقصد فيها إلا أولياءنا، ولقد جلت الآخرة في أعينهم حتى ما يريدون بها بدلا. يا ابن جندب، حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه، فيكون محاسب نفسه، فإن رأى حسنة استزاد منها، وإن رأى سيئة استغفر منها، لئلا يخزى يوم القيامة. طوبى لعبد لم يغبط الخاطئين على ما أتوا من نعيم الدنيا وزهرتها. طوبى لعبد طلب الآخرة وسعى لها. طوبى لمن لم تلهه الأماني الكاذبة. ثم قال عليه السلام: رحم الله قوما كانوا سراجا ومنارا، كانوا دعاة إلينا بأعمالهم ومجهود طاقتهم. يا ابن جندب، إنما المؤمنون الذين يخافون الله ويشفقون أن يسلبوا ما أعطوا من الهدى، فإذا ذكروا الله ونعماءه وجلوا وأشفقوا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا مما أظهره من نفاذ قدرته، وعلى ربهم يتوكلون. يا ابن جندب، قديما عمر الجهل وقوي أساسه، وذلك لاتخاذهم دين الله لعبا، حتى لقد كان المتقرب منهم إلى الله بعلمه يريد سواه. أولئك هم الظالمون. يا ابن جندب، لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة، ولأظلهم الغمام، ولأشرقوا نهارا، ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولما سألوا الله شيئا إلا أعطاهم. يا ابن جندب، لا تقل في المذنبين من أهل دعوتكم إلا خيرا، واستكينوا إلى الله في توفيقهم، وسلوا التوبة لهم، فكل من قصدنا وتولانا ولم يوال عدونا وقال ما يعلم وسكت عما لا يعلم أو أشكل عليه فهو في الجنة. يا ابن جندب، يهلك المتكل على عمله ولا ينجو المشتري على الذنوب الواثق برحمة الله. قلت: فمن ينجو؟ قال عليه السلام: الذين هم بين الرجاء والخوف، كأن قلوبهم في مخلب طائر شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. كنتم مع نحو الآفاق العالية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
حسین هو سر البقاء و سر الانتصار و انتصار الدم على السيف و عاشوراء. الان في عاشوراء، هذه ارض كربلاء.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
حسين هو سر البقاء وسر الانتصار وانتصار الدم على السيف وعاشوراء. الآن في عاشوراء، هذه أرض كربلاء.
قادة النصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في اليوم الثاني من كانون الثاني العام الماضي امتدت يد الإرهاب الأمريكي للقائد الشهيد الحاج سليماني ورفيقه في الدرب الشهيد القائد أبي مهدي المهندس ورفاقهما في جريمة اهتز لها أحرار العالم أجمع، والتي كشفت الوجه الحقيقي لأمريكا ورئيسها أمام العالم، وعرت القوانين والأسس الديمقراطية والحريات الزائفة وحقوق الإنسان التي تتشدق بها. لقد أقدم ترامب على اغتيال الشهيد القائد سليماني وهو يحل ضيفا على دولة لها استقلالها وسيادتها، فخرقت بذلك كل القوانين الدولية وتجاوزت كل الحدود الإنسانية عندما ألقت طائراتها المسيرة رشقة من الصواريخ على سيارة الشهيدين قرب مطار بغداد الدولي. لقد كان اغتيال الشهيد القائد سليماني وأبي مهدي المهندس بمثابة الشعلة الوضاءة التي أيقظت الأمة الإيرانية والإسلامية والتي خرجت بكل عنفوان وتحد بالملايين لتجدد العهد مع الشهيدين ولتؤكد أنها أمة لا ترتقي إلا بالدم المراق على منحر الحق والفضيلة والرشاد. وها هو المدافع عن الحق المنحور ظلما على يد السفاكين الإرهابيين والقتل المجرمين، وهو يصدح بصوته العلوي ليعيد للأذهان تلك الجريمة الكبرى لترامب، وليثبت في صفحات العز والشرف والفضيلة هول الجريمة وأثرها البالغ في نهضة الشعوب الحرة أمام الغطرسة والإرهاب الأمريكي. نستمع معا إلى الخطاب المهم لقائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد القائد الخامنئي حفظه الله بمناسبة ارتقاء القائد البطل الحاج قاسم سليماني والقائد البطل الحاج أبي مهدي المهندس ورفاقهما إلى الملكوت الأعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. أود في هذه البرهة الحساسة من تاريخ هذه المنطقة أن يكون لي معكم أيها الإخوة العرب مختصر من الحديث. في هذه الأيام استشهد قائد إيراني كبير وشجاع ومجاهد عراقي طاطح بروح التضحية والإخلاص بأذرع عسكرية أمريكية وبأمر الرئيس الإرهابي الأمريكي. هذه الجريمة لم ترتكب في ميدان المواجهة، بل جرت بصورة جبانة لئيمة. القائد سليماني كان ذلك الرجل الذي يقتحم الخطوط الأمامية ويقاتل بشجاعة نادرة في أخطر المواقع، وكان العامل الفاعل في دحر عناصر داعش الإرهابية ونظائرها في سوريا والعراق. الأمريكيون لم يجرؤوا أن يواجهوه في ساحات القتال، فعمدوا إلى الهجوم عليه بنذالة من الجو حين كان بدعوة من حكومة العراق في مطار بغداد، وأراقوا دمه الطاهر هو برفاقه، وبذلك امتزج دم أبناء إيران والعراق مرة أخرى في سبيل الله سبحانه وتعالى. الحرس الإيراني دك بضربة متقابلة أولية صاروخية القاعدة الأمريكية وسحق أبهة وغطرسة تلك الدولة الظالمة المتكبرة، ويبقى جزاؤها الأساس وهو خروجها من المنطقة. الشعب الإيراني في مسيرات بعشرات الملايين شيع الشهداء في مختلف المدن بتوديع منقطع النظير، والشعب العراقي في مدن عديدة شيعوهم بفائق التكريم والاحترام، كما أعربت شعوب في بلدان متعددة عن مواساتها في اجتماعات صاخبة. إن مساعي مغرضة هائلة بذلت لخلق نظرة سلبية بين الشعبين الإيراني والعراقي. لقد أنفقت أموال ضخمة وجند أفراد لا يشعرون بالمسؤولية في إيران ضد الشعب العراقي، والساحة العراقية شهدت ضخا إعلاميا شيطانيا ضد الشعب الإيراني، غير أن هذه الشهادة الكبرى قد أحبطت كل هذه المساعي الشيطانية والوساوس الخبيثة. وأريد أن أقول لكم هو أن القدرة الإسلامية قد قدرتنا وقدرتكم تستطيع أن تتغلب على ما تحيط القوى المادية نفسها من هيبة ظاهرية خادعة. القوى الغربية بالاعتماد على العلم والتقانة وبالسلاح العسكري والإعلام الكاذب والأساليب السياسية الماكرة استطاعت أن تهيمن على بلدان المنطقة، ومتى ما اضطرت إلى الجلاء من بلد على أثر نهضة شعبية فإنها لم تكف قدر ما استطاعت عن التآمر والاختراق التجسسي والسيطرة السياسية والاقتصادية، وزرعت الغدة السرطانية الصهيونية في قلب بلدان غرب آسيا، وعمدت إلى وضع بلدان المنطقة في تهديد مستمر. بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران نزلت بالكيان الصهيوني ضربات شديدة سياسية وعسكرية، وأعقب ذلك سلسلة من الهزائم للاستكبار، وعلى رأسه أمريكا من العراق وسوريا، ومرورا بغزة ولبنان وحتى اليمن وأفغانستان. إعلام العدو يتهم إيران بإثارة حروب بالنيابة، وهذه فرية كبرى. فشعوب المنطقة قد استيقظت، وقدرة إيران في مقاومتها بالنسبة إلى الطويلة أمام خبث أمريكا قد نزل أثره في الجو العام للمنطقة وفي معنويات الشعوب. مصير المنطقة يتوقف على التحرر من الهيمنة الاستكبارية الأمريكية وتحرير فلسطين من سيطرة الصهاينة الأجانب إن شاء الله. كل الشعوب تتحمل مسؤولية الوصول إلى تحقيق هذا الهدف. على العالم الإسلامي أن يزيل عوامل التفرقة. وحدة علماء الدين قادرة على أن تكتشف أسلوب الحياة الإسلامية الجديدة، وتعاون جامعاتنا من شأنه أن يرتقي بالعلم والتقانة، وبذلك تستطيع أن تضع أساس الحضارة الجديدة. والتنسيق بين وسائل إعلامنا بإمكانه أن يصلح جذور الثقافة العامة، والتلاهم بين قوانا العسكرية سيبعد المنطقة كلها من الحروب والعدوان، والارتباط بين أسواقنا سيحرر اقتصاد بلداننا من سيطرة الشراكات الناهبة، وتبادل الزيارات بين شعوبنا سيقرب القلوب والأفكار ويخلق روح الوحدة والمودة بينها. أعداؤنا وأعداؤكم يريدون أن يحققوا تقدمهم الاقتصادي على حساب ثروات بلداننا، وأن يبنوا عزتهم على حساب ذل شعوبنا، ويسجلوا تفوقهم بثمن تفرقنا. يريدون إبادتنا على أيدينا. أمريكا تستهدف أن تجعل فلسطين دون ما قدرة على الدفاع أمام الصهاينة الظالمين المجرمين.
وأن تجعل سوريا ولبنان تحت سيطرة الحكومات التابعة لها والعميلة، وتريد العراق وثرواته النفطية بأجمعها ملكا لها. ولتحقيق هذا الهدف المشؤوم لا تتواني عن ارتكاب الظلم والعدوان. الامتحان العسير الذي مرت به سوريا والفتن المتوالية في لبنان والأعمال الاستفزازية والتخريبية المستمرة في العراق نماذج لذلك. الاغتيال الصريح لأبي مهدي القائد الشجاع للحشد الشعبي وقائد الحرس الكبير سليماني نماذج نادرة لهذه الفتن في العراق. هؤلاء يريدون أن يحققوا أهدافهم الخبيثة في العراق عن طريق إثارة الفتن والحروب الداخلية، وبالتالي تقسيم العراق وحذف القوى المؤمنة والمناضلة والمجاهدة الوطنية. وكنموذج لوقاحتهم، فإنهم إذ يلوحون بأنهم حماة الديمقراطية يصرحون بكل وقاحة وصلافة بعد أن صادق برلمان العراق على إخراجهم أنهم جاءوا إلى العراق ليبقوا فيه ولن يغادروه. العالم الإسلامي لا بد أن يفتح صفحة جديدة. الضمائر اليقظة والقلوب المؤمنة يجب أن تحيي الثقة بالنفس في الشعوب. وعلى الجميع أن يعلموا أن طريق النجاة الشعوب هو في التدبير والاستقامة وعدم الرهبة من العدو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمل الشعوب المسلمة برحمته ونصرته، إنه تعالى سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق. والقول بالحق وإن عز، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي. وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع برنامج معالم النور، ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم لمواصلة الحوار حول موضوع الإعجاز القرآني، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، في اللقاء الماضي تفضلتم بتعريف الإعجاز لغة واصطلاحا، وأجبتم عن بعض الإثارات حول الإعجاز وكيف تكون صفة الإعجاز صفة حقيقية وشاهدا على صدق المدعي. والآن أيضا نصل إلى إثارة أخرى مهمة، وهي طالما أن الإعجاز يقوم على شيء خارق للعادة، والسحر أيضا يقوم على شيء خارق للعادة، والشعوذة كذلك على حسب الظاهر طبعا، فهل هناك فرق حقيقي بين الإعجاز والسحر والشعوذة أم لا؟ طبعا الجواب نعم، هناك فرق حقيقي، هذا واضح تماما. هنا نود أن نتعرف على هذا الفرق بين السحر والشعوذة والإعجاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة للحديث حول السحر والشعوذة، أو حتى ما شابه السحر من أي الأمور التي يمكن أن يتصور أنها خارقة للعادة، وبين الإعجاز الذي هو مصطلح كما أشرنا إليه في الحلقة السابقة، يجب أن نتبين مسألة مهمة، وهي مسألة الكلام حول العلوم النظرية. أكو عندنا العلوم النظرية، وطبيعي لما نقول العلوم النظرية السحر والشعوذة أيضا يدخل، حتى الطب أيضا يدخل في العلوم النظرية، الفلسفة نعم. تدخل في العلوم النظرية نعم. كل هذه الأمور تدخل في العلوم النظرية. العلوم النظرية خصوصا الدقيقة منها، كل العلوم لها قواعد، وهذه القواعد بلا أشكال تكون معلومة عند المختصين فيها فقط. فإن علوم الطب لها قواعدها المختصة، مثلا افترض هذا الطبيب المتخصص في جراحة مثلا القلب أو جراحة المخ أو غيرها، بطبيعة الحال هو عارف ومطلع على القواعد المختصة بهذا الفرع مثلا نعم. أو ذاك العالم المتخصص في ذلك العلم أيضا مطلع على تلك القواعد المختصة بالفرع المعين. وهذه القواعد بلا أشكال ما دام هناك عندنا علم نظري، سواء كان هذا العلم النظري سحر أو شعوذة أو طب أو غيرها من العلوم، وما دام هذا العلم يحتوي على مجموعة من القواعد وما دامت هذه القواعد يطلع عليها المختصون فقط، لأن ليس كل أحد يطلع على خصوص هذه القواعد، هذه القواعد التي يطلع عليها المختصون أهل هذا العلم، بلا أشكال أن هذه القواعد لابد أن تكون موصلة إلى النتائج، لأن هذه القواعد متى ما مارسناها راح توصلنا إلى هذه النتائج، وإن استخدام هذه القاعدة للوصول إلى هذه النتيجة بلا أشكال يحتاج إلى دقة في التطبيق. هذا الكلام اللي أردت بيانه هذا كلام عام لا يختص بالسحر ولا الشعوذة ولا الطب، كل علم نظري يحتوي على مجموعة هذه القواعد، وعملية تطبيق هذه القواعد التي هي حتمية الوصول فيها إلى النتيجة فيه دقة تعتمد على الخبير الحاذق بذلك، فإن الطبيب الخبير الحاذق مثلا في جراحة المخ هو الذي يوصل إلى النتيجة والعياذ بالله لاستئصال مثلا سرطان المخ مثلا،
نعم.
أو افترض مثلا تصلب الشرايين في القلب وغيرها،
أو زرع القلب مثلا،
أو زرع القلب مثلاً.
زرع الأعضاء، نعم.
كذلك الساحر،
نعم.
الساحر الذي سيستخدم العملية السحرية يتعلم بلا أشكال هذا علم من العلوم النظرية،
نعم.
يتعلمها الإنسان عند أساتذة حاذقين مثلا في الهندي وغيرها،
نعم.
حتى يكتسب مجموعة القواعد، فإذا أتقن قواعد السحر واستطاع عن طريق عمليات التطبيق طبعا تحت نظر أستاذة ومرشدة،
نعم.
واستطاع أن يجيد عملية التطبيق لهذه القواعد سيصل بالتالي إلى النتيجة. فلو أن شخصا ادعى منصبا إلهيا وجاء بذلك شاهدا على صدق دعوة، جانا وقال هذا الذي أشفع به دعواي على هذا، أنا نبي يدعي النبوة، أنا نبي والشاهد على صدق دعوة النبوة هذه العملية السحرية أو هذه الشعوذة،
نعم.
أو
نعم.
أي فن يمارسه، افترض مثلا أنا الإنسان الذي مصاب بتصلب الشرايين، افترض في ذلك الوقت بعد لم يستطع أحد من الأطباء الوصول إلى هذا الأمر، وهو الطبيب الوحيد الذي استقل بهذا الأمر واستطاع علاج مثل هذا المرض، وهذا شاهد على صدق الدعوة، طبيعي اصطلاحا نقول هذا ليس من الإعجاز في شيء، لا يصلح ذلك أن يكون معجزا خارقا لنواميس الطبيعة يجعله شاهدا على صدق دعوة. لماذا؟ لأنه في الواقع استناد إلى أمر طبيعي وهو مجموعة القواعد، مجموعة،
نعم.
القواعد التي رجع إليها.
لكن فقط لو سمحتم هنا،
نعم.
تعليق بسيط على ما ألمحتم إليه،
نعم.
طبعا العلوم النظرية والتي تسمى أيضا بالعلوم العقلية،
نعم.
لها قواعد ولها أصول ولها مبادئ،
نعم.
كما تفضلتم بطرح موضوع علم الطب مثلا،
نعم.
هذا صحيح، علم الطب له قواعد وأصول لا بد من الوقوف عليها حتى الوصول إلى النتائج المطلوبة من وراء تعلم هذا العلم،
نعم.
ولكن سمحت الشيخ هناك علوم أيضا هي نظرية وعقلية ولكن تسمى بالعلوم الغريبة،
نعم.
كمثلا السحر في مقدمتها،
نعم.
الشعوذة،
نعم.
السمياء مثلا، نعم. أو اللمياء، هذا مطلق عليه العلوم وهي أيضا علوم مع أنها غريبة لكن لها قواعد،
نعم.
فالسحر كان وما زال من هذه العلوم، يعني يبهر هو الطب صحيح لكن الطب له قواعد، يعني عندما الآن يشفي مريض مثلا، يشفي طبيب مريض مثلا،
نعم.
أو يقوم بزرع أعضاء، أو الآن تقدم العلم بشكل عجيب جدا يعني،
نعم.
المهم هنا السحر ما زال باقي في عالم الغموض
بلا أشياء،
نعم. هذا هو الفرق الوحيد، يعني
الفرق اللي بين السحر وبقية العلوم هو،
نعم.
العلم غريب في الواقع،
نعم.
النتيجة اللي يصل إليها،
يعني نتيجة الوصول لن تكون أقوى من مثلا قضية الاستنساخ، الاستنساخ طبعا قضية كبرى جدا،
نعم.
مثلا وأيضا قائمة على قواعد علمية وهي مبهرة،
نعم.
ولكن السحر يبقى مسيطرا بإبهاره للمتلقي،
السحر مع بقية العلوم الأخرى،
نعم.
طبيعي كما قلنا السحر إلى قواعده وعلم الطب افترض إلى قواعده،
نعم، نعم.
كبقية العلوم الأخرى،
نعم، نعم.
الفرق بينهم أن في السحر من ضمن قواعده،
نعم.
أنه إذا صح التعبير للتقريب فقط أقول،
نعم.
يقفل الحواس عن العمل،
نعم.
بينما العلوم الأخرى ما تخفي الحواس.
نعم.
يعني أنا لما أدرس في الطب مثلا نعم. زراعة قلب أو استنساخ أو أي شيء آخر
نعم.
الطبيب يمارس العملية الطبية وفق القواعد خطوة خطوة يوصل إلى النتيجة والشيء ملموس وواقع تحت الحواس
نعم.
بخلاف السحر يقفل الحواس أو يوهم الحواس أصلا
أو كما يقول القرآن الكريم سحروا أعين الناس واسترهبوهم
أحسنت وهي نعم. في الواقع شيء آخر
نعم نعم
وإنما هي القاعدة الممارسة وصلت إلى هذه النتيجة
نعم نعم
اللي أوهمت أعين الناس وأوهمت أذهانهم أن افترض مثلا العصي التي كان يحملها
خيل إليهم
خيل إليهم
يعني ليس في الواقع
في واقعها ليست نعم بخلاف نعم. علم الطب
نعم.
الطب يوصل إلى نتيجة حقيقية تلمسها
نعم. نعم. نعم
لكن أنا اللي أريد أقوله بأن الكل يشترك في مجموعة من القواعد
يعني علم السحر ليس علما تجريبيا بمعنى آخر يعني العلوم التجريبية كالطب وخلافه مثلا وشتى العلوم الطبيعية تطلق عليها أيضا العلوم التجريبية وهي علوم مادية بحتة يعني
بلا شك
فهل أن علم السحر ولا شك أن هذا الحديث حديث مثير يعني هل علم السحر أيضا من العلوم التجريبية بحيث أن قواعده وأصوله ومبادئه في متناول الجميع يعني هل يمكن أن أذهب أتعلم السحر مثلا
طبيعي هو كل واحد يستطيع أن يتعلم السحر وإنما لابد أن يدخل طبعا في حسب منهجهم افترض في رياضات معينة أكلات معينة قراءات معينة أورادهم الخاصة
إذن لماذا لا يعلم هذا العلم في الجامعات والأكاديميات وفي الحوزات العلمية
لأنه لا يؤدي إلى نتيجة أصلا هو في الواقع نوع من الخداع
نعم.
النتيجة التي توصل إليها نتيجة تخادع الحواس تخادع العقل
نعم.
يعني ولذلك السحر هو نوع من العبث إذا صح التعبير غاية الأمر أن هاي النتيجة العبثية النتيجة التي بها خداع مطوية فيها عدة مقدمات
لماذا؟ يعني الأدب أيضا يشترك مع السحر في ذلك إن من البيان لسحرة
ذاك يسحر بحيث يفتح خيال للإنسان
نعم ولكن أيضا تبقى مبادئ وقواعد
بلا أشكال ولذلك
نعم.
أنا أقول كل العلوم النظرية
نعم.
تجري وفق هذه القواعد
نعم.
احنا عودا على بدء نريد أن نؤكد هذه المسألة
نعم.
أن كل العلوم النظرية مرتكزة على مجموعة قواعد
نعم.
بخلاف الإعجاز
نعم.
الإعجاز مو أنه مثلا هذا النبي يذهب إلى القسيس أو إلى العابد فيتعلم عنده مجموعة من القواعد ثم يحصل له هذا الإعجاز لا ليس نعم. كذلك وإنما هي نوع من العناية الإلهية ويد الله سبحانه وتعالى التي تؤكد وتؤيد هذه الدعوة التي جاء بها هذا المرسل
نعم كما حدث مثلا يعني الفرق بين السحر والإعجاز
نعم.
اتضح بشكل عملي في قصة موسى والسحرة
نعم.
يعني هنا كان هناك تحدي واضح تماما يعني السحرة أيضا أتوا بأمر عظيم يعني القرآن الكريم يسمي ما أتى به السحرة بأنه شيء عظيم يعني
نعم.
حقيقة لماذا؟ لأن كان في تقدم كبير جدا في هذا العلم
بلا شك
أيضا أتى الإعجاز ولكن تبقى صفة التفوق
نعم.
والسمو والتفرد في الإعجاز أنها تغطي على السحر يعني أنها تكشف أن هذا السحر وهم
نعم.
وليس له حقيقة ما حدث مثلا في تلقف ما يأفكون أتت العصا ثم لقفت كل هذا يعني أنهت على هذه أنهت هذه الأباطيل تماما يعني وأجهزت عليها تماما
نعم.
هنا الفرق
بين السحر والإعجاز
السحر والإعجاز
نعم هو النتيجة الحقيقية التي تؤدي الإعجاز بلا أشكال
نعم.
والعناية الإلهية في ذلك
نعم نعم.
يعني إحنا نريد نأكد هاي النقطة بأنه نعم. السحر يمكن أن يتعلمه الإنسان في أي مكان يعني عند ناس
نعم
حاذقين خبراء
نعم
أما الإعجاز لا يتعلمه أحد
نعم أحسنت
الإعجاز يد غيبية تؤيد هذا المرسل في الدعوة التي يدعيها
نعم أحسنت
حتى بالتالي راح ينسجم هذا الكلام مع ما اصطلحنا عليه في تعريف المعجزة في الحلقة السابقة
نعم أحسنتم اصطلاحا يعني.
نعم
نعم يعني شئت أن أثير هذه التساؤلات حتى يتضح الموضوع للإخوة والأخوات المستمعين بين الإعجاز والسحر نظرا لأن كل منهما يحتوي على أمور في الواقع عجيبة يعني
نعم.
ومبهرة للجميع ولذلك تلاحظون مثلا في دعوة الكفار والمشركين ضد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسمونه ساحرا
نعم
نعم أيضا أطلقوا عليه صفة السحر حتى على أطلقوا على معجزته صفة السحر أيضا
نعم نعم لأنهم نعم. في تصورهم أنه كل شيء فقط يعجز عنه الشخص يمكن أن يصطلح عليه السحر بينما في الواقع هذا يختلف عن ذاك
نعم.
هذا مصدره السماء وهذا شاهد صدق ومؤيد
لدعوة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.
نعم أحسنتم. إضافة إلى ما تفضلتم به من أن الفرق الحقيقي أن السحر له السحر علم يعني يمكن أن يتعلم.
نعم.
أما الإعجاز فلا.
نعم.
ولا يكون إلا بإذن الله تعالى. يعني حتى الآن لم تظهر قواعد علمية مثلا يمكن على أساسها أن يحيي الإنسان الموتى مثلا، يعني كما حدث لعيسى المسيح عليه السلام بإذن الله. أما السحر فهناك أشياء كثيرة تظهر وتغيب من فينة إلى أخرى، ولكن يبقى الفرق الوحيد بأن الإعجاز ليس من قبيل التعلم، أما السحر فهو قابل التعلم.
نعم
أحسنتم كثيرا. إن شاء الله سوف نعود أيضا للحديث حول هذا الموضوع الشيق في الحلقات القادمة من برنامج معالم النور. نتقدم بجزيل الشكر في نهاية هذه الحلقة إلى سماحة الشيخ شاكر الفردان وإلى الإخوة والأخوات المستمعين. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسأل من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من من أنت. فقولي كن إذا كنت حسيني سأتيك إذا ما زيد بنصاتي. ألا من مثل من أنت؟ فقولي كن إذا كنت حسيني سأتيك إذا ما زيد من صرت. لا تسأل دون قلبي عن فتاة تحلى يسأل وين ألقى ورد بس ما يوم تذبل. هي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك التزام واحتشامك قول أول. فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى. فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى. هذا مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسينياً سأتيك إذا ما زيد من صرتي. أنا من مثل من أنت فقولي كنت
إذا كنت حسينيا سآتيك إذا كنت.